الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين حياة. في مستهل حلقة هذا اليوم أشرف بالترحيب بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين، حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يمن عليهم بالفضائل والخيرات والبركات.
اللهم أمين. في بداية أو بداية حلقة اليوم راح نخصص لها عنوان التوكل فضيلة الشيخ، كيف نوطئ لهذا العنوان ونرسخه في نفوس المؤمنين والمؤمنات كما يقال؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تعلقت قلوبهم به سبحانه وتعالى. العبد المؤمن يجزم بأن الله هو المتصرف في الكون، وأنه إذا أراد شيئا فلا راد لقضائه ولا مانع لعطائه، وذلك انطلاقا من النصوص التي جاءت بتثبيت هذا المعنى، ومن ذلك قول الله جل وعلا: وإن يردك الله بضر فلا كاش وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن هذا المنطلق فإن المؤمن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى رجاء وأملا في فضله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد أمرنا بأن نتوكل عليه، وأخبر بأن المؤمنين يتوكلون عليه سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي تقديم الجار والمجرور في هذه الآية دلالة على أنهم لا يتوكلون على غير الله سبحانه وتعالى. والمراد بالتوكل أن يعتمد القلب على الله جل وعلا، بحيث يشاهد العبد أثر فعل الله في الكون، فكل ما وقع في الكون فهو من عند الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يعود القلب على الله جل وعلا. ولا يعني هذا أن يترك العبد مزاولة الأسباب وفعل الأفعال الحميدة التي تنتج عنها الآثار الطيبة، ولكنه مع فعله لذلك يعلم أنه لن يتمكن من الحصول على النتائج التي يريدها إلا إذا قدر الله له ذلك، ومن ثم فإن قلبه يعتمد على ربه سبحانه وتعالى. ومن هنا لا يعجب الإنسان بما يعطيه الله عز وجل من الأسباب، سواء كانت متعلقة بذهنه أو ببدنه أو بعمله أو بأعوانه أو بمن يعينه ويقويه، وإنما يعتمد قلبه على الله جل وعلا. ومن هنا فإنني أذكر إخواني الكرام بالحوادث العظيمة التي تحدث في الكون نتيجة أسباب يسيرة سهلة، فكم من إنسان كسب الأموال العظيمة وتمكن من الحصول على الثروات الكثيرة بأسباب سهلة يسيرة، وما ذاك إلا أن الله عز وجل كان معه، وكان العبد متوكلا على ربه سبحانه وتعالى. وفي المقابل كم من إنسان عنده إمكانات عظيمة وماديات كثيرة وكان يريد أن يعمل بها وأن يكتسب، فكانت وبالا عليه وكانت من أسباب خسارته. ومن هذا ومن هنا فإنني أؤكد على إخواني بأن لا يعجبوا بما لديهم من إمكانات، وأن يعلموا أنه لن يقع في الكون إلا ما يريده رب العزة والجلال، والله تعالى هو المتصرف في الكون، وهو الذي يعطي أنواع الأعطيات لمن شاء من عباده، وهو ينصر من يشاء، كما قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهو الذي يرزق من يشاء، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكما قال سبحانه: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، في نصوص كثيرة تدل على أن رب العزة والجلال يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو سبحانه يعز من يريد من العباد، كما قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ومن هنا فإن العبد يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى رجاء وأملا ورغبة في فضله جل وعلا، ومتى علق الإنسان أمله بالله فإن الله سبحانه وتعالى لن يخيب رجاءه، قد يؤخره قليلا ليختبره، ولكن المحصلة النهائية وآخر الأمر سيكون الحال له، وسيكون مراده متحققا، بل سيعطيه الله فوق مراده فضلا منه سبحانه وتعالى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فقوله صلى الله عليه وسلم: كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي أنها تذهب في أول النهار وبطونها خالية، وتروح بطانا، أي أنها تعود في آخر النهار وبطونها مليئة، قد كفاها الله عز وجل وتكفل بأمرها. وفي هذا المقام أذكر إخواني بما نصر الله به أولياءه وعباده الصالحين في مواطن كثيرة مع كثرة الأعداء، لأنهم كانوا يثقون في الله ويتوكلون عليه سبحانه وتعالى، ومن ثم كان الله معهم. وقد جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وأذكر في هذا ببعض القصص التي وردت على بعض عباد الله، فمن ذلك قصة إبراهيم عليه السلام حينما اجتمع قومه ليلقوه في النار، وذلك أنه دعاهم إلى عبودية الله وحده وترك عبودية الأصنام، فما كان منهم إلا أن تآمروا عليه وأضرموا له النار العظيمة وألقوه فيها من بعد، فقال الله عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأذكر في هذا المقام بما ورد عن ابن عباس في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار فحولها الله بردا وسلاما. وقد ورد في بعض الأخبار أن جبريل عليه السلام جاء إلى إبراهيم وسأله هل لك من حاجة، فقال عليه السلام أما إليك فلا، وقال هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل. ما المراد بكلمة حسبنا الله؟ أي كافينا الله، يكفينا وحده عمن سواه. ومن القصص في هذا ما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد تعرض في مواطن كثيرة لعدد من المصائب، وتآمر به أناس من الخلق ومكروا به مكرا سيئا، فنجاه الله عز وجل من مكرهم. انظر لقصة يوم الهجرة حينما اجتمع 100 شاب لقتله صلى الله عليه وسلم، فخرج من بينهم وجاء إلى الغار وأصبحوا يطلبونه ليأتوا به حيا أو ميتا، وقد وضع في ذلك الأعطيات الكثيرة. فهاجر معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما جاء إلى الغار كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امتلأ قلبه توكلا عليه وثقة به سبحانه وتعالى، وقال له أبو بكر الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وانظر في قصة حمراء الأسد، وهي غزوة من الغزوات التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المسلمين لما قتل منهم من قتل في غزوة أحد، وظن المشركون أنهم قد انتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم، عادوا إلى مكة. فبينما هم في أول مراحل الطريق جاء إليهم من جاء وقال إنكم لم تفعلوا شيئا، إنكم إنما قدمتم من مكة من أجل القضاء على محمد وأصحابه، وإنكم لم تفعلوا شيئا من ذلك، إنما قتلتم أفرادا منهم ولم تغنوا شيئا. فتشاوروا في ذلك فتآمروا على أن يعودوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غازين يريدون أن يحققوا مرادهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على دين الإسلام. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، وكان بعض المنافقين يحاول أن يشيع الخوف والرعب في قلوب المسلمين بدعوى أن قريشا ومن معها عادوا إلى المدينة يريدون أن يفعلوا بها الأفاعيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا من المدينة من أجل أن يلاقوا أهل مكة قبل أن يدخلوا إلى المدينة، حتى وصلوا إلى منطقة يقال لها حمراء الأسد. فلما سمع المشركون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا بأنهم قد يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم فينهزمون، ولذلك رأوا أن يعودوا إلى مكة وأن تسمع العرب بخبر انتصارهم عليه صلى الله عليه وسلم فيكفيهم ذلك، حتى قال قائلهم لا تحولوا انتصاركم إلى هزيمة. وفي ذلك نزلت آيات تتلى في كتاب الله، وهي في قوله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذا نموذج من نماذج التوكل على الله، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حسبنا الله أي كافينا. وهكذا شأن المؤمن، يتوكل على الله عز وجل ويعتمد عليه. ومن نماذج الأفعال التي تصدر عن التوكل على الله عز وجل أن ندعوه سبحانه وأن نتوجه إليه جل وعلا أن يعيننا على مصالح دنيانا وآخرتنا، فإن الدعاء دليل على حسن توكل العبد على ربه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه لن يكون في الكون إلا ما قدره الله جل وعلا وقضاه. ومن هذا المنطلق يدعو المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى بأن يحقق مقاصدهم وأن ينجح المساعي التي يقدمونها وأن يجعل أعمالهم ناجحة وأن يجعل الأسباب التي يزاولونها موصلة إلى النتائج التي يريدونها. وهكذا أيضا من التوكل أن لا يعجب الإنسان بعمله وأن لا يظن أن النتائج التي حققها إنما حصلت بمجرد قدرته أو قوته أو بعض الخصائص التي يتصف بها. ومن التوكل على الله عز وجل أن يبذل الإنسان الأسباب، فانظر كم من سبب قليل حصل النتائج الكبيرة كما تقدم. وأذكر في هذا السياق ما ورد عن مريم عليها السلام، فإنها لما أراد الله عز وجل أن تأكل شيئا من الرطب بعد ولادتها لم يأتي بالرطب مباشرة، وإنما أمرت بهز الجذع، وهذا من فعل السبب. ثم إن الله عز وجل تكفل بإيصال الرطب إليها. وهكذا في قصة مريم حينما كان يأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وأذكر بالدعاء الذي يشرع أن يقوله الإنسان بعد الصلاة المكتوبة: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، واكفني بفضلك عمن سواك. فإنه نموذج من نماذج التوكل على الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وعلق الله قلوبنا جميعا به سبحانه وتعالى توكلا عليه ورغبة في فضله وطمعا في حسن قضائه، كما أسأله جل وعلا لإخواني المستمعين الكرام التوفيق لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. في ختام هذا اللقاء أشكرك معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس في الحرمين الشريفين، على ما تفضلت به.
بارك الله فيك وفي إخواني الذين رتبوا هذا اللقاء وفي القائمين على الإذاعة المباركة.
الشكر يمتد لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية الزميل عبد الله المواش، وفي الإخراج الزميل محمد الرويس. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.